sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ma ba'd. هذه قراءة جديدة في هذا اليوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر رجب في عام 2445 للهجرة النبوية. نقرأ معكم أيها الإخوة في كتاب شيخنا النجم رحمه الله الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وأذكر أن في بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحج ذهبنا أنا والشيخ أحمد النجمي رحمه الله إلى زيارة أهل العلم نهاية كبار العلماء، ومنه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وقد سبق أن قرض للشيخ أحمد رحمه الله كتابه المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوة العقائد والأعمال. فسأل الشيخ أحمد: هل عندك يا شيخ كتاب جديد للرد على الحزبيين غير المورد حتى نقرضه لك؟ فقال الشيخ أحمد رحمه الله: نعم، عندي رد شرعي معقول على المتصل المجهول. فقال الشيخ صالح الفوزان ممازحا للشيخ أحمد رحمه الله: حتى يا شيخ المتصلين لم يسلموا منك، يعني رددت عليهم؟ فضحك الشيخ أحمد وضحك الشيخ صالح الفوزان معا. وهذا الكتاب لم ينتشر مثل انتشار المورد العذب الزلال، وحق له أن ينتشر، لأن الشيخ رحمه الله ذكر فيه خلاصة ما عند الإخوان المسلمين وبين بعض الشبهات حول بعض كلام الحزبيين. فنبدأ معكم هذه الليلة في قراءة هذا الكتاب. الله نسأل التوفيق والسداد. يقول شيخنا النجم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه، وبعد، فإن الباعث على هذا الرد هو ما كتبه إلي أحد الأقرباء بقوله: فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، وهذا في حياة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد كلمني رجل لا أدري من هو ولا من أي مكان هو، لأنه كلمني بالتليفون أي بالهاتف وأبى أن يفصح عن اسمه ومكانه، وسألني بقوله: أنت قريب للشيخ أحمد النجمي؟ قلت: نعم. قال: نريد منك أن توصل له هذه الرسالة وهي في حكم النصيحة. قلت له: أنظر في الأمر مراعاة للأدب مع العلماء. فقال: إن للشيخ مكانة كبيرة في قلوبنا نحن الشباب، كذلك في قلوب العامة، باعتباره أي الشيخ أحمد فقيها ومفتيا آتاه الله من العلم ما يعلمه الجميع، إلا أنه لوحظ عليه في الفترة الأخيرة أي في السنوات الأخيرة كثرة تركيزه على أسلوب الحديث عن الجماعات والأحزاب وما إلى ذلك مما لا يستفيد منه الشباب ولا يفهمه كثير منهم ولا من العامة. وهذا أسلوب لم يتبعه كبار علمائنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان، ونحن نعتبره من هؤلاء، ومكانته لدينا مثل مكانتهم، ولقد تتبعنا معظم أشرطتهم أشرطة العلماء السابقين وكتبهم ومحاضراتهم، فلم نجد إلا اليسير جدا أي ممن تكلموا في هذه الجماعات، فلم نجد إلا اليسير جدا في هذا الموضوع حسب ما تقتضيه الحاجة فقط، أو ردا على الأسئلة في حدودها. ولا أخفيك أن تركيز الشيخ، يقول هذا المتصل لهذا لقريب الشيخ، ولا أخفيك أن تركيز الشيخ على هذا المواضيع أي مواضيع الأحزاب أثرت على مكانته في قلوب كثير من الناس. قد يصل الحد عند ضعفاء النفوس وبعض الجهلة أنه يسقط من أعينهم، لذا نرغب أن تبلغ الشيخ عنك نصيحة أننا نرغب منه أن يترك هذا الأسلوب غير اللائق بمثله، وإذا سئل عن شيء من هذا يعني الأحزاب وأصحابها فليجب بما يراه في حدود السؤال فقط. يقول انتهى ما معنى الرسالة، يعني لخص كلام المتصل في هذا القريب الشيخ في مجمل هذا الكلام. فضيلة الشيخ، يقول للشيخ أحمد رحمه الله القريب الشيخ، يقول فضيلة الشيخ لقد ترددت كثيرا في حمل هذا الكلام إليكم، لعلمي أن صغار الطلبة إن صح التعبير لا ينبغي لهم التقدم بين يدي علمائهم في مثل هذه الأمور، ولكني رأيت مؤخرا أن أكتب لك الموضوع كتابة ليتمكن من نقل الفكرة بدقة والإحاطة ببعض مرئيات الكثير من الشباب، طبعا في كلمة توجيهية إنهم أخطأوا في ذلك أو إبداء وجهة نظركم التي ترونها، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام، كتبه أبو محمد في 96/1417 للهجرة. فأجاب الشيخ رحمه الله على كتابة هذا القريب للشيخ عن فحوى المتصل الذي قال للشيخ أنصحك بعدم الحديث عن الجماعات ونحو ذلك. فقال الشيخ رحمه الله وأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين حجة على المعاندين المعرضين عن نهجه المتبعين لغير سبيله وسبيل المؤمنين، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما بعد، فإني أحمل هذا المتصل المجهول الذي أبى أن يسمي نفسه أحمله على السلامة، وأنه حمله على هذه النصيحة الإشفاق على المنصوح حسب زعمه من أذية الحزبيين أصحاب المناهج الحزبية المبتدعة، لأنهم من عادتهم أي الحزبيين أنهم يتحمسون لنصرة منهجهم الباطل فيؤذون من انتقده، وهذه عادة أهل الباطل في كل زمان ومكان من عهد نوح إلى يومنا هذا. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وقال موسى عليه السلام وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. مع أن المتبادر إلى الذهن هو أن هذا المتصل هو نفسه من الحزبيين، وأنه إنما أراد بفضيحته هذه التي سماها نصيحة إنما أراد بها التهديد، وعلى كلا الاحتمالين فأنا متوكل على الله مؤمن بقضائه وقدره لا يمنعني من النصح إن شاء الله تهديد ولا وعيد، وأسأل الله أن يوفقني إلى أداء النصيحة إخلاصا له وعملا بطاعته وامتثالا لأمره حرصا على نيل رضاه جل وعلا حتى ألقاه. وإنما سميتها فضيحة لأمرين، أي نصيحة الرجل سماها الشيخ فضيحة لأمرين. الأمر الأول أن هذا المتصل أبان عن نفسه بنصيحته المزعومة أنه من الحزبيين، هو بذلك قد فضح نفسه بنفسه. الأمر الثاني أنه يريد مني أن أترك النصيحة، فنصيحته ألا أنصح وألا أبين الحق لمن يجهله، فهذه فضيحة وليست نصيحة، لأن النصيحة هي قول الحق وليست السكوت عنه وترك بيانه. ومن ناحية أخرى هذه النصيحة مخالفة لما أمر الله به ورسوله، الله عز وجل أمر ببيان الحق ونهى عن كتمانه، حذر من كتمان الحق ولعن فاعله في غير ما آية، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، للذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لكن هذا المتصل يقول أسكت عن بيان الحق ويزعم بأن هذه نصيحة، فهل ترون أن الأجدر بها أن يقال لها نصيحة أو يقال لها فضيحة؟ أترك الحكم للقارئ، بل أنها فضيحة. ومن المعلوم عند كل مسلم له حظ من دين أو أثارة من علم، وعنده مسكة من عقل، أن الله عز وجل أوجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق من الباطل، والحلال من الحرام، والصواب من الخطأ، وندعوهم إلى سبيله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولقد أثنى الله عز وجل على هذه الأمة وأثبت لها الخيرية على سائر الأمم، لأن من أبرز صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. ومن نصح ألا ينصحوا قد حاول سلب الأمة عن من أبرز صفاتها الخيرية، وهو جدير بأن يقال له أسكت، قطع الله لسانك وشل بنانك، لأنك تأمر ربك عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فهذه الآيات التي نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم من العلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، واستحقوا بذلك غضب الله ومقته وعذابه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات من سورة البقرة: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه. بتحقيق الحق وإبطال الباطل. هؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره، فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يكذبونه ويجحدونه ويكتمون صفته. قلت: وليس هذا الحكم، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قلت: وليس هذا الحكم هو ذم الكاتمين ولعنهم وتوعدهم بالعذاب المهين، ليس خاصا بأهل الكتاب، بل أهل الكتاب بل هو عام في كل من عنده علم شرعي مأخوذ من كتب الله بواسطة رسله. ثم كتموا على الناس ولم يعلمهم إياه ولم ينصحهم به، فإنه داخل في هذا الوعيد ومتوعد بلعن الله له ولعن كل لاعن من الملائكة والإنس والجن وغيرهم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا الخطاب عام لأهل الكتاب وغيرهم، ونحن المخاطبون به داخلون فيه دخولا أوليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أفتريد مني يا هذا المجهول أن أترك ما دلت عليه هذه النصوص من الله ورسوله وأسكت عن أصحاب المناهج المبتدعة بعد أن عرفتهم وعرفت مناهجهم بما فيها من أخطاء فاحشة ومن مشركيات وبدع وضلالات. هذا لا يكون إن شاء الله أبدا، بل سأمضي في بيان نصيحتي حول الله وقوته، وأسأل الله الثبات على ذلك حتى ألقاه. لا سبيل إلى السكوت بعد معرفة ما في المنهج الإخواني من شرك وبدع. يقول شيخ النجم رحمه الله: لقد عرفت تلك المناهج بعجرها وبجرها. تعليق أصل العجرة نفخة في الظهر، وإذا كانت في السرة فهي بجورة. وقيل العجر العروق متعقدة والمتعقدة في الظهر، والبجر العروق المتعقدة في البطن، أي ما ظهر منها وما بطن. انظر النهاية في غريب الأثر مادة بجر. قل شيخ النجم رحمه الله: لقد عرفت تلك المناهج بعجرها وبجرها، كما قيل عرفتها بشركها وبدعها وبضلالاتها. كيف أسكت على منهج مؤسسه يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. فهو يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر معهم حفلهم البدعي ويسامحهم فيما قد مضى وجرى من الذنوب، ويسامحهم ويغفر لهم ذنوبهم. هذا زعم المؤسس لمنهج الإخوان حسن البنا، وزعم النحلة الصوفية وأصحابها. الله تعالى يقول: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. استفهام إنكاري، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ويدخل في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. وقد قال الله تعالى عن المنافقين: فاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة ولن يغفر الله لهم، والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه: اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي الحديث: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. كيف أسكت وهو الذي يقول في نشيده: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ الكمال. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. وهذان البيتان ينضحان بوحدة الوجود. قال التعليق: قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العشر المجلد الأول صفحة 90: كابن عربي، أي أصحاب وحدة الوجود، على رأسهم ابن عربي وابن 70 وابن الفارض والعفيف التلمساني. وأصل مذهبهم، أي أصحاب مذهب وحدة الوجود، أن كل واحد من وجود الحق وثبوت الخلق يساوي الآخر ويفتقر إليه، أي أن المخلوق يساوي الخالق وهو الله عز وجل، وكل واحد منهما يفتقر إلى الآخر، أي يحتاج إلى الآخر. وفي هذا يقول ابن عربي: فيعبدني وأعبده، ويحمدني وأحمده. ويقول أيضا: إن الحق يتصف بجميع صفات العبد، الحق يعني الله، إن الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات، وإن المحدث يعني المخلوق يتصف بجميع صفات الرب، وإنهما شيء واحد. فهو الموصوف عندهم بجميع صفات النقص والذم والكفر والفواحش والكذب والجهل، كما هو الموصوف عندهم بصفات المجد والكمال، فهو العالم والجاهل والبصير والأعمى والمؤمن والكافر والناكح والمنكوح والصحيح والمريض والداعي المجيب والمتكلم والداعي المجيب والمتكلم والمستمع، إلى آخر كلام الذهبي رحمه الله عن أصحاب وحدة الوجود من قلاة التصوف. يقول شيخ النجم رحمه الله: كيف أسكت على هذه الطوام؟ كيف أسكت ومؤسس هذا المنهج يثني على المرغني الغارق في وحدة الوجود ويقول إننا نحن الإخوان مدينون للطريقة ومدينون للسادة المرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة. انظر في كتاب قافلة الإخوان المسلمين الجلد الأول صفحة 259. كيف أسكت عن منهج يقول مؤسسه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية؟ أترون أنه يجوز السكوت على هذه البلاوي والطوام؟ بل كيف أسكت عن منهج مرشد يزعم أن دعوة الأولياء في قبورهم ليس فيها شرك ولا وثنية؟ وهذا المرشد هو عمرة المساني في كتاب شهيد المحراب حيث يزعم هذا من قوله وأقول متشددين في الإنكار هونا ما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. يقول شيخنا النجم رحمه الله ولا أدري بما يحكم أصحاب المنهج الإخواني وولائده على من يزعم أن دعاء الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس فيه شرك ولا وثنية. هل سيتركون العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة هل سيتركون العقيدة التي درسوها منذ نعومة أظفارهم من أجل انتمائهم للمنهج الإخواني وموالاتهم لحزبه، أم أنهم سيحكمون بالعقيدة التي درسوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت وإنك إذا من الظالمين. والمراد بالظلم الشرك الأكبر المخرج من الإسلام بدليل أن الآية التي قبل هذه الآية قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. وقال في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله تعالى سمى من يدعو غيره ظالما وكافرا ومشركا وخاسرا، فماذا يبقى يا عبد الله يا عباد الله؟ هل بقي عليكم لبس في الحكم على من دعا غير الله؟ أما السنة ففي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وفي السنن أيضا الدعاء مخ العبادة. وبعد هذا هل تصدقون الله عز وجل في أن من دعا غير الله يطلب منه جلب النفع ودفع الضر فهو مشرك شركا أكبر مخرج من الملة كافر بوحدانية الله وظالم أعظم الظلم خاسر أفضع الخسران؟ أو تصدقون التلمسان الذي يزعم أن دعاء الأموات ليس فيه شرك ولا وثنية؟ ويزعم أحد منظر المنهج الإخواني سعيد حواء أن من كرامة الله لأصحاب الطريقة الرفاعية أن الواحد منهم يضرب بالشيش أو السيف من ظهره حتى ينفذ من صدره ثم يسحب منه ولا جرح ولا ضرر. قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله هل أصحاب الطريقة الرفاعية أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضرب على رأسه في غزوة أحد فغاصت حلقة المغفر في وجنتيه فسال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ أما أصحاب الطريقة الرفاعية فيطعن أحدهم بالسيف أو غيره من ظهره حتى ينفذ من صدره أو العكس ثم يسحب ولا دم يسيل ولا جرح ينفتح. سبحان الله، تقاس الشعوذة بالنبوة والسحر بالإيمان والحق بالباطل؟ ماذا ترون السكوت عن بيان هذا مثل هذا سائغا إن كنتم ترونه سائغا أي جائزا فهاتوا برهانكم من الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كنتم صادقين. وهذا مرشد الإخوان المسلمين في سوريا مصطفى السباعي، مصطفى السباعي ينظم أبياتا، وهذا مرشد الإخوان المسلمين في سوريا مصطفى السباعي ينظم أبياتا يستغيث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب فيها شفاء مرضه، فيقول يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم، يا سيدي يا محبيب الله جئت إلى عتاب بابك أشكو البرح في سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنمي. هذا هو مرشد الإخوان في سوريا يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم وينسى الله الذي أرسله بالتوحيد، وقال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت لحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، وقال له واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فصل: أيغيظكم أن يبين الحق؟ أكثروا أيها القوم وتوبوا إلى الله من نصرة الباطل. أيغيظكم أن يبين الحق للناس ويزعجكم أن ينبري بعض إخوانكم لتوضيح العقيدة الصحيحة بالأدلة من الكتاب والسنة؟ فإن كان عندكم حجة في رد ما نقول من القدح في هذه المناهج فهاتوا حجتكم التي تضحض حجتنا وأدلتكم التي تبطل أدلتنا، وإلا فاعلموا أنكم تدفعون فهاتوا حجتكم التي تدحض حجتنا وأدلتكم من القدح في هذه المناهج. وإن كان عندكم حجة في رد ما نقول من القدح في هذه المناهج فهاتوا حجتكم التي تدحض حجتنا وأدلتكم التي تبطل أدلتنا، وإلا فاعلموا أنكم تدفعون الحق نهارا وتدافعون عن الباطل جهارا شئتم أم أبيتم رضيتم أم سخطتم، وإني أخاف عليكم أن تكونوا قد دخلتم في عداد الصادين عن سبيل الله الذين يبغونها عوجا الذين قال الله عنهم والذين قال عنهم الله عز وجل وإنهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن قال عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم الله يا إخوة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة جديدة في هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر رجب بعام 2445 للهجرة النبوية. نقرأ معكم أيها الإخوة في كتاب شيخنا النجم رحمه الله الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وأذكر أن في بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحج ذهبنا أنا والشيخ أحمد النجم رحمه الله إلى زيارة أهل العلم نهاية كبار العلماء، ومنه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وقد سبق أن قرض للشيخ أحمد رحمه الله كتابه المولد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوة العقائد والأعمال. فسأل الشيخ أحمد: هل عندك يا شيخ كتاب جديد للرد على الحزبيين غير المورد حتى نقرضه لك. فقال الشيخ أحمد رحمه الله: نعم، عندي رد شيء معقول على المتصل مجهول. فقال الشيخ صالح الفوز ممازحا للشيخ أحمد رحمه الله: حتى يا شيخ المتصلين لم يسلموا منك، لأني رددت عليهم. فضحك الشيخ أحمد وضحك الشيخ صالح الفوزان معا. وهذا الكتاب لم ينتشر مثل انتشار المورد العذب الزلال، وحق له أن ينتشر، لأن الشيخ رحمه الله ذكر فيه خلاصة ما عند الإخوان المسلمين، وبين بعض الشبهات حول بعض كلام الحزبيين. فنبدأ معكم هذه الليلة في قراءة هذا الكتاب. الله نسأل التوفيق والسداد. يقول شيخنا النجم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه، وبعد، فإن الباعث على هذا الرد هو ما كتبه إلي أحد الأقرباء بقوله: فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، هذا في حياة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد كلمني رجل لا أدري من هو ولا من أي مكان هو، لأنه كلمني بالتليفون أي بالهاتف، وأبى أن يفصح عن اسمه ومكانه، وسألني بقوله: أنت قريب للشيخ أحمد النجمي؟ قلت: نعم. قال: نريد منك أن توصل له هذه الرسالة وهي في حكم النصيحة. قلت له: أنظر في الأمر مراعاة للأدب مع العلماء. فقال: إن للشيخ مكانة كبيرة في قلوبنا نحن الشباب، كذلك في قلوب العامة، باعتباره أي الشيخ أحمد فقيها ومفتيا آتاه الله من العلم ما يعلمه الجميع، إلا أنه لوحظ عليه في الفترة الأخيرة أي في السنوات الأخيرة كثرة تركيزه على أسلوب الحديث عن الجماعات والأحزاب وما إلى ذلك مما لا يستفيد منه الشباب ولا يفهمه كثير منهم ولا من العامة. وهذا أسلوب لم يتبعه كبار علمائنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح عثيمين والشيخ صالح الفوزان، ونحن نعتبره من هؤلاء، ومكانته لدينا مثل مكانتهم، ولقد تتبعنا معظم أشرطتهم أشرطة العلماء السابقين وكتبهم ومحاضراتهم، فلم نجد إلا اليسير جدا أي ممن تكلموا في هذه الجماعات، فلم نجد إلا اليسير جدا في هذا الموضوع حسب ما تقتضيه الحاجة فقط، أو ردا على الأسئلة في حدودها. ولا أخفيك أن تركيز الشيخ، يقول هذا المتصل لهذا لقريب الشيخ، ولا أخفيك أن تركيز الشيخ على هذا المواضيع أي مواضيع الأحزاب أثرت على مكانته في قلوب كثير من الناس، قد يصل الحد عند ضعفاء النفوس وبعض الجهلة أنه يسقط من أعينهم. لذا نرغب أن تبلغ الشيخ عنك نصيحة، أننا نرغب منه أن يترك هذا الأسلوب غير اللائق بمثله، وإذا سئل عن شيء من هذا أي الأحزاب وأصحابها فليجب بما يراه في حدود السؤال فقط. يقول انتهى ما معنى الرسالة، يعني لخص كلام المتصل في هذا القريب الشيخ في مجمل هذا الكلام. فضيلة الشيخ، يقول للشيخ أحمد رحمه الله قريب الشيخ، يقول: فضيلة الشيخ، لقد ترددت كثيرا في حمل هذا الكلام إليكم، لعلمي أن صغار الطلبة إن صح التعبير لا ينبغي لهم التقدم بين يدي علمائهم في مثل هذه الأمور، ولكني رأيت مؤخرا أن أكتب لك الموضوع كتابة ليتمكن من نقل الفكرة بدقة والإحاطة ببعض مرئيات الكثير من الشباب، طبعا في كلمة توجيهية إنهم أخطأوا في ذلك أو إبداء وجهة نظركم التي ترونها وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام كتبه أبو محمد في 96/1417 للهجرة. فأجاب الشيخ رحمه الله على كتابة هذا القريب للشيخ عن فحوى المتصل الذي قال للشيخ أنصحك بعدم الحديث عن الجماعات ونحو ذلك. فقال الشيخ رحمه الله وأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين حجة على المعاندين المعرضين عن منهج عن نهجه المتبعين لغير سبيله وسبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما بعد فإني أحمل هذا المتصل المجهول الذي أبى أن يسمي نفسه أحمله على السلامة وأنه حمله على هذه النصيحة الإشفاق على المنصوح حسب زعمه من أذية الحزبيين أصحاب المناهج الحزبية المبتدعة، لأنهم من عادتهم أي الحزبيين أنهم يتحمسون لنصرة منهجهم الباطل فيؤذون من انتقده، وهذه عادة أهل الباطل في كل زمان ومكان من عهد نوح إلى يومنا هذا. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال موسى عليه السلام وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. مع أن المتبادر إلى الذهن هو أن هذا المتصل هو نفسه من الحزبيين وأنه إنما أراد بفضيحته هذه التي سماها نصيحة إنما أراد بها التهديد، وعلى كلا الاحتمالين فأنا متوكل على الله مؤمن بقضائه وقدره لا يمنعني من النصح إن شاء الله تهديد ولا وعيد، وأسأل الله أن يوفقني إلى أداء النصيحة إخلاصا له وعملا بطاعته وامتثالا لأمره حرصا على نيل رضاه جل وعلا حتى ألقاه. وإنما سميتها فضيحة لأمرين، أي نصيحة الرجل سماها الشيخ فضيحة لأمرين. الأمر الأول أن هذا المتصل أبان عن نفسه بنصيحته المزعومة أنه من الحزبيين، هو بذلك قد فضح نفسه بنفسه. الأمر الثاني أنه يريد مني أن أترك النصيحة، فنصيحته ألا أنصح وألا أبين الحق لمن يجهله، فهذه فضيحة وليست نصيحة، لأن النصيحة هي قول الحق وليست السكوت عنه وترك بيانه. ومن ناحية أخرى هذه النصيحة مخالفة لما أمر الله به ورسوله. الله عز وجل أمر ببيان الحق ونهى عن كتمانه، حذر من كتمان الحق ولعن فاعله في غير ما آية. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لكن هذا المتصل يقول أسكت عن بيان الحق ويزعم بأن هذه نصيحة، فهل ترون أن الأجدر بها أن يقال لها نصيحة أو يقال لها فضيحة؟ أترك الحكم للقارئ، بل أنها فضيحة. ومن المعلوم عند كل مسلم له حظ من دين أو أثارة من علم، وعنده مسكة من عقل، إن الله عز وجل أوجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق من الباطل والحلال من الحرام والصواب من الخطأ، وندعوهم إلى سبيله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولقد أثنى الله عز وجل على هذه الأمة وأثبت لها الخيرية على سائر الأمم، لأن من أبرز صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، ومن نصح ألا ينصحوا قد حاول سلب الأمة عن من أبرز صفاتها الخيرية، وهو جدير بأن يقال له أسكت قطع الله لسانك وشل بنانك، لأنك تأمر ربك عز وجل بقوله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فهذه الآيات التي نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم من العلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم واستحقوا بذلك غضب الله ومقته وعذابه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات من سورة البقرة: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه. إن الله أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. هؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويجحدونه ويكتمون صفته. قلت: وليس هذا الحكم، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قلت: وليس هذا الحكم هو ذم الكاتمين ولعنهم وتوعدهم بالعذاب المهين ليس خاصا بأهل الكتاب، بل أهل الكتاب بل هو عام في كل من عنده علم شرعي مأخوذ من كتب الله بواسطة رسله، ثم كتموا على الناس ولم يعلمهم إياه ولم ينصحهم به فإنه داخل في هذا الوعيد ومتوعد بلعن الله له ولعن كل لاعن من الملائكة والإنس والجن وغيرهم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا خطاب عام لأهل الكتاب وغيرهم، ونحن المخاطبون به داخلون فيه دخولا أوليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أفتريد مني يا هذا المجهول أن أترك ما دلت عليه هذه النصوص من الله ورسوله وأسكت عن أصحاب المناهج المبتدعة بعد أن عرفتهم وعرفت مناهجهم بما فيها من أخطاء فاحشة ومن شركيات وبدع وضلالات؟ هذا لا يكون إن شاء الله أبدا، بل سأمضي في بيان النصيحة حول الله وقوته وأسأل الله الثبات على ذلك حتى ألقاه. لا سبيل إلى السكوت بعد معرفة ما في المنهج الإخواني من شرك وبدع. يقول شيخ النجم رحمه الله: لقد عرفت تلك المناهج بعجرها وبجرها. تعليق أصل العجرة نفخة في الظهر، إذا كانت في السرة فهي بجورة. وقيل العجر العروق متعقدة والمتعقدة في الظهر، والبجر العروق المتعقدة في البطن، أي ما ظهر منها وما بطن. انظر أنها في غريب الأثر مادة بجر. قل شيخ النجم رحمه الله: لقد عرفت تلك المناهج بعجرها وبجرها، كما قيل عرفتها بشركها وبدعها وبضلالاتها، كيف أسكت على منهج مؤسسه يقول: هذا الحبيب مع الأحبابك الحضرة وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. فهو يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر معهم حفلهم البدعي ويسامحهم فيما قد مضى وجرى من الذنوب ويسامحهم ويغفر لهم ذنوبهم. هذا زعم المؤسس لمنهج الإخوان حسن البنا وزعم النحلة الصوفية وأصحابها. الله تعالى يقول الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. استفهام إنكاري أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ويدخل في هذا ويدخل في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. وقد قال الله تعالى عن المنافقين فاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن الذين تستغفر لهم 70 مرة ولن يغفر الله لهم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي الحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به كيف أسكت وهو الذي يقول في نشيده الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ الكمال. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. وهذان البيتان ينضحان بوحدة الوجود. قال التعليق قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العصر المجلد الأول صفحة 90 كابن عربي أي أصحاب وحدة الوجود على رأسهم ابن عربي وابن 70 وابن الفارض والعفيف التلمساني. وأصل مذهبهم أي أصحاب مذهب وحدة الوجود أن كل واحد من وجود الحق وثبوت الخلق يساوي الآخر ويفتقر إليه. أي أن المخلوق يساوي الخالق وهو الله عز وجل وكل واحد منهما يفتقر إلى الآخر أي يحتاج إلى الآخر. وفي هذا يقول ابن عربي فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده. ويقول أيضا إن الحق يتصف بجميع صفات العبد الحق يعني الله إن الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات وإن المحدث يعني المخلوق يتصف بجميع صفات الرب وإنهما شيء واحد. فهو الموصوف عندهم بجميع صفات النقص والذم والكفر والفواحش والكذب والجهل كما هو الموصوف عندهم بصفات المجد والكمال فهو العالم والجاهل والبصير والأعمى والمؤمن والكافر والناكح والمنكوح والصحيح والمريض والداعي المجيب والمتكلم والداعي المجيب والمتكلم والمستمع إلى آخر كلام الذهبي رحمه الله عن أصحاب وحدة الوجود من قلاة التصوف. يقول شيخ النجم رحمه الله كيف أسكت على هذه الطوام كيف أسكت ومؤسس هذا المنهج يثني على المرغني الغارق في وحدة الوجود ويقول إننا نحن الإخوان مدينون للطريقة ومدينون للسادة المرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة. انظر في كتاب قافلة الإخوان المسلمين المجلد الأول صفحة 259 كيف أسكت عن منهج يقول مؤسسه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية أترون أنه يجوز السكوت على هذه البلاوي والطوام. بل كيف أسكت عن منهج مرشد يزعم أن دعوة الأولياء في قبورهم ليس فيها شرك ولا وثنية. وهذا المرشد هو عمر التلمساني في كتاب شهيد المحراب حيث يزعم هذا من قوله وأقول متشددين في الإنكار هونا ما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. يقول شيخ النجم رحمه الله ولا أدري بما يحكم أصحاب المنهج الإخواني وولائده على من يزعم أن دعاء الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس فيه شرك ولا وثنية. هل سيتركون العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة هل سيتركون العقيدة التي درسوها منذ نعومة أظفارهم من أجل انتمائهم للمنهج الإخواني وموالاتهم لحزبه، أم أنهم سيحكمون بالعقيدة التي درسوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت وإنك إذا من الظالمين. والمراد بالظلم الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، بدليل أن الآية التي قبل هذه الآية قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله تعالى سمى من يدعو غيره ظالما وكافرا ومشركا وخاسرا، فماذا يبقى يا عبد الله يا عباد الله؟ هل بقي عليكم لبس في الحكم على من دعا غير الله؟ أما السنة ففي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وفي السنن أيضا الدعاء مخ العبادة. وبعد هذا هل تصدقون الله عز وجل في أن من دعا غير الله يطلب منه جلب النفع ودفع الضر فهو مشرك شركا أكبر مخرج من الملة، كافر بوحدانية الله وظالم أعظم الظلم، خاسر أفضع الخسران؟ أو تصدقون التلمساني الذي يزعم أن دعاء الأموات ليس فيه شرك ولا وثنية؟ ويزعم أحد منظر المنهج الإخواني سعيد حوا أن من كرامة الله لأصحاب الطريقة الرفاعية أن الواحد منهم يضرب بالشيش أو السيف من ظهره حتى ينفذ من صدره ثم يسحب منه ولا جرح ولا ضرر. قلت، يقول شيخنا النجم رحمه الله: هل أصحاب الطريقة الرفاعية أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضرب على رأسه في غزوة أحد فغاصت حلقة المغفر في وجنتيه فسال الدم على وجهه فقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ أما أصحاب الطريقة الرفاعية فيطعن أحدهم بالسيف أو غيره من ظهره حتى ينفذ من صدره أو العكس ثم يسحب ولا دم يسيل ولا جرح ينفتح. سبحان الله، تقاس الشعوذة بالنبوة والسحر بالإيمان والحق بالباطل؟ ماذا ترون السكوت عن بيان هذا مثل هذا سائغا إن كنتم ترونه سائغا أي جائزا؟ فهاتوا برهانكم من الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كنتم صادقين. وهذا مرشد الإخوان المسلمين في سوريا مصطفى السباعي ينظم أبياتا، وهذا مرشد الإخوان المسلمين في سوريا مصطفى السباعي ينظم أبياتا يستغيث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب فيها شفاء مرضه، فيقول: يا سائق اضعني نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم، يا سيدي يا محبيب الله جئت إلى عتاب بابك أشكو البرح في سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. هذا هو مرشد الإخوان في سوريا يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم وينسى الله الذي أرسله بالتوحيد وقال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال له: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فصل أيغيظكم أن يبين الحق أكثروا أيها القوم وتوبوا إلى الله من نصرة الباطل أيغيظكم أن يبين الحق للناس ويزعجكم أن ينبري بعض إخوانكم لتوضيح العقيدة الصحيحة بالأدلة من الكتاب والسنة فإن كان عندكم حجة في رد ما نقول من القدح في هذه المناهج فهاتوا حجتكم التي تضحض حجتنا وأدلتكم التي تبطل أدلتنا وإلا فاعلموا أنكم تدفعون فهاتوا حجتكم التي تدحض حجتنا وأدلتكم من القدح في هذه المناهج وإن كان عندكم حجة في رد ما نقول من القدح في هذه المناهج فهاتوا حجتكم التي تدحض حجتنا وأدلتكم التي تبطل أدلتنا وإلا فاعلموا أنكم تدفعون الحق نهارا وتدافعون عن الباطل جهارا شئتم أم أبيتم رضيتم أم سخطتم وإني أخاف عليكم أن تكونوا قد دخلتم في عداد الصادين عن سبيل الله الذين يبغونها عوجا الذين قال الله عنهم والذين قال عنهم الله عز وجل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ومن قال عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله يا إخوان.